ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نحن في زمن فتن، وفي زمن غربة الإسلام، وفي زمن الجولة فيه للجاهلية، والجولة فيه للكفر عياذا بالله تعالى، إلا الطائفة المنصورة التي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا يضرهم من خذلهم. ويجب على المسلم أن يسأل نفسه، كيف السبيل إلى النجاة؟ لأن عذاب الله تعالى شديد. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فكيف النجاة في زمن غربة الإسلام وفي زمن الفتن، حيث لا تكاد تمر لحظة إلا بفتن، ولا تكاد تجد قرية أو محلة أو بلدة أو دولة أو مكانا إلا وتجد فيه الفتن بغير حدود؟ فعندئذ أحوج ما يكون المسلم إلى أن يعرف كيف النجاة، وما هي السفينة التي ينبغي أن يركبها حتى تصل به إلى بر الأمان في هذا الخضم الهائل من الفتن العمياء البكماء الصماء، على حد وصف وتعبير رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وتزداد الفتن ضراوة وشراسة إذا قدر الله عز وجل قوة هائلة للكافرين برأس حربتهم أمريكا الآن. وتزداد الفتن ضراوة وشراسة إذا قدر الله علمانيين يكتسحون البلاد الإسلامية ويجتاحون البلاد والعباد، فيحاولون هدم ما تبقى من الإسلام، ويحاولون إزالة آثار الإسلام، معاونين بذلك دول الكفر ورأس حربتهم أمريكا. خذ مثالا تيمور هذه الشرقية، إحدى جزر إندونيسيا، وهي بلد مسلمة فيها 200 مليون مسلم تقريبا. فهذه الجزيرة على مدى 400 سنة ويستغلون جهل أهلها وفقرهم وشدة البلاء عليهم، يستغلون ذلك في تنصير أهل هذه الجزيرة يعني هي مجموعة لا يتعدى المليون، انما وصلوا الى حوالي 90% الى كاثوليك، نصارى كاثوليك، حوالي 2 بروتستانت وما الى ذلك، منذ حوالي 400 سنة او اكثر. البرتغال، الاسبان، الانجليز، واخيرا الامريكان، الكل يعمل على اي شيء. هذه دول علمانية ترفض الديانة في ظاهر الامر، وكان كذلك فترة، فاذا بها تظهر على حقيقتها انها تعلن هذا ولا تنسي التحرك ولا تنسي الدوافع لتدفعها الى محاولة القضاء على الاسلام واهله. وبينا شيئا من ذلك عند كلامنا عن القدس وعن هذه الاحداث المتوقعة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هؤلاء يزعمون انهم علمانيون وان الدين لا قيمة له عندهم. قد تكون مرت فترة فكروا بهذا التفكير، لكنهم الان انظر كلهم يقفون موقفا واحدا اذا ظهر الاسلام. في تيمور الشرقية، البرتغال، الاسبان، الانجليز، ثم الامريكان، كلهم يتضافرون، هناك بروتستانت، هناك كاثوليك، هناك طوائف اخرى، هناك هندوس، هناك بوذية، هناك مسلمون. لكن انظر الى التوجه الان مع هيئة الرمم وكوفي عنان هذا المجرم، وهؤلاء كلهم يتضافرون لسلخ هذه الجزيرة عن اندونيسيا المسلمة، وعن ان يقوم جيشها المسلم ولو ببعض انفعالات فردية في الدفاع عن هوية بعض المسلمين المتبقين في هذه الجزيرة. بلاد المسلمين العلمانية تجتاحها، يعني رفض كامل للإسلام وأهله. بلاد الكافرين يجتاحون بلاد المسلمين لأنها إسلام. هم أعداء، وانظر إلى أمريكا كيف ضربت صربيا، وتعرفون القصة وتعرفون التاريخ وتاريخ الحروب العالمية. انظر إلى الشقاق الواقع بينهم، ولكن الفتنة ازدادت ضراوة وشراسة وقساوة عندما يتحد هؤلاء الكفار على اختلاف أنواعهم ونحلهم. اجتمعوا الآن في أي موطن يدعوهم إلى القضاء الكامل على الإسلام. وواحد من هذه الأمثلة تيمور الشرقية في إندونيسيا هذه. طبعا هناك الناس بدائيون تماما، لا يعرفون شيئا عن الدين ولا عن الدنيا، بدائية كاملة. فاستغلوا ذلك بالهدايا بالطعام والملابس والحلوى وما الى ذلك على مدى 400 سنة، حتى يخرجوهم من الاسلام ويضمهم الى الصليب، وهم لا يحبون الصليب ولا يحبون اي شيء ولا يعرفون الاسلام الا القليل، مجرد التوارث. فلما ابتلوا بالفقر والجهل كان تنصيرهم شيئا سهلا. لماذا يتحد كل هؤلاء؟ كيف يتحد الكاثوليك مع البروتستانت مع غيرهم في تنصير تيمور وغيرها؟ وهذه يعتبرونها بداية لتنصير اندونيسيا بالكامل ولتنصير جنوب اسيا ولتنصير باكستان. يحاولون ويبذلون كل الجهود في تنصير افريقيا وفي تنصير العالم الاسلامي. والبلاء يزداد كما قلت عندما يتولى الامر ايضا بتدبير هؤلاء الكفار من اهل الكتاب ومن غيرهم. عندما يتولى الامر في المسلمين، علمانيون يقومون باجتياح البلاد واجتياح العباد وبتفريط معاول الهدم ليل نهار، سواء ثقافة، اعلام، تعليم، معاول هدم كلها تشترك مع اجهزة البث المباشر وغير المباشر، مع الاجهزة الحديثة والاستخبارات والتلصص، مع كل هذه الاجهزة كل شيء يتعاون في القضاء على الاسلام والمسلمين. ورب العالمين لم يخسر شيئا، حاشا الله عز وجل، ولكن المبطلين هم الذين يخسرون. فكيف النجاة في هذه السفينة المتلاطمة الامواج، في هذه الفتن العمياء البكماء الصماء؟ ونحن قد علمنا من الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان العاقبة للمتقين، وان النصر سيكون حليف الموحدين، وان الساعة لن تقوم حتى تنزل الروم بالاعماق او بدابق، ويخرج اليهم جيش من المسلمين وتقوم مقتلة عظيمة يفر فيها ثلث جيش المسلمين ولا ينهزم فيها ولا يتوب الله عليهم أبدا، ثم يثبت الثلثان فيقتل الثلث شهداء عند الله ويتبقى الثلث، يحكم الله بهم الأرض على منهاج النبوة ويعيدون ليقتتلوا مع الدجال وهكذا. يعني الإسلام سيأتي وسيحكم الأرض يوما، لكن ما الذي هذا شأن الله عز وجل؟ ما الذي يعنيك أنت وقد تأتيك منيتك اليوم؟ الذي يعنيك أن تخرج إلى الله سليما، أن تقطع سفرك إلى الله وقد تزكى قلبك وقد ازداد إيمانك وقد تبت إلى الله وقد استعددت لهذا اللقاء، للقاء الله عز وجل. لأن الفتن رهيبة رعيبة علمانية تكتسح البلاد والعباد. الإنسان المأمور بأن يقي أهله جهنم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هو لا يستطيع إلا ببذل الجهد واستفراغ الوسع وبذل الطاقة وبالضراعة إلى الله عز وجل ليل نهار وبابتغاء الوسيلة إلى الله. ابتغوا الوسيلة وابتغوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. لا يستطيع نظرا لمعاول الهزم ونظرا لجنود الشيطان ولآلات الشياطين ولحزب الشياطين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكيف السبيل إذن؟ كيف السبيل؟ ما هي سفينة النجاة؟ من الناس من أفتى وصنف كتبا بأن سفينة النجاة أن ينضم إلى جماعة من الجماعات الإسلامية الحالية، يعني والجماعات سميلت أتكلم عنها غير الفرق، كلها تدخل الفرقة الناجية بإذن الله، على دخل فيها كلها الفرقة الناجية بإذن الله، لكن ليست الفرقة المنصورة أو الطائفة المنصورة لي على الحق منصورة، ليس فيها من الطائفة المتميزة، لكن في الجملة من الفرقة الناجية. أما الفرق المتوعدة بالنار فهذه لا أتكلم عنها الآن وسبق لنا الحديث عنها، لكن نتكلم عن الفرقة الناجية. كيف لنا السبيل؟ فبعض الناس رأى أنه يلزم المسلم أن ينضم إلى جماعة من هذه الجماعات على أن كل جماعة من هذه الجماعات هي التفاف واجتماع وتجمع حول عالم. والفكرة جميلة جدا عندما يجتمع المسلمون حول عالم عامل رباني مجتهد يعرف لله حقه عز وجل ويتعلم ويعرف في دين الله ويقود الناس إلى الله، الفكرة عظيمة جدا. فمن الناس من صنف في ذلك، ومنهم من صنف في نفس هذا الاتجاه وإن لم يقل بنفس هذا التصريح، ولكنه هون أمر الجماعات واعتبرها مجموعات تقوم بالعمل الإسلامي انطلاقا من العمل الجماعي. والعمل الجماعي واجب، كيف يقوم الإسلام إذن؟ كيف يقوم الدين إذن؟ لابد من العمل الجماعي. وبعضهم رأى خطورة هذه الجماعات وعايشها وشهدها وحقق الأمر في حقيقتها، فرأى وجوب اعتزال هذه الجماعات، ليس اعتزالا مطلقا وإنما هو اعتزال مقيد فيما تفرقت فيه واختلفت وتنازعت وتحزبت وفرقت به كلمة الأمة، ووجوب لزوم هذه الجماعات فيما هي عليه وأجمعت عليه من أصول أهل السنة والجماعة. عندما أتمسك بأصل وهذا الأصل تمسك به أي طائفة من هذه الطائفة أو أي جماعة من هذه الجماعة، فأنا إذا أكون قد لزمتهم لأني أدين بنفس دينهم، أتبع نفس الأصل الذي يتبعونه، فأنا معهم ملازمهم في هذا وهم إخوتي وأنا أخوهم. أما عندما يأتي التحزب والتعصب حول شيخ بعينه وإعطاء البيعة له والإمارة العامة له دون موافقة أهل الحل والعقد أو الثواب الأعظم من العلماء والمجتهدين، دون اجتماع الأمة، فهذا هو السبيل النكد جدا لتفريق المسلمين وتقطيع الصلات بينهم. فهذا التحزب أدى إلى تشرذم الأمة، بل قطع الأمل إلى اجتماع هذه الأمة. حاول إذن، طبعا هذا الرأي هو الذي ترجح عندي وهو في كتاب الجماعة والجماعات للأخ الكريم هنداوي، وقام بقراءته ويتحدى به ان يناقش من شاء المناقشة شبحه ان يعد مقصود حجره الله وهو اسمه مدون على الكتاب واساتذة اخرون وهو الذي يترجح عندنا تماما لان العائق فعلا الحقيقي من اجتماع الكلمة يعني ننظر الى مشاهير الدعاء الان هم لا ينتسبون الى جماعة وهم يحبون كل الجماعات لانهم على اصول اهل السنة والجماعة ولكنهم لا يوافقونهم ابدا في هذا الامر انهم يتعصبون لجماعتهم او لشيخهم او لفكرتهم او لاصول من اجتهادات شيوخهم وقادتهم ويعطون البيعة لقائدهم او لشيخهم فلا يخالفونه ولا يأخذون من غيره بل يتميزون بشيخهم او بفكرتهم او بجماعتهم على باقي المسلمين وكل هذا محرم كل هذا لا يجوز في دين الله وعندئذ قلنا بهذا القول يجب اعتزال هذه الجماعات هذا الاعتزال المقيد يعني يحرم الدخول فيها لان الدخول وان كان من الافراد من انتسب الى هذه الجماعات ليؤدي مهمة بينه وبين الله عز وجل ليستعين بهم في الدعوة وليفعل بهم امورا وهو يعلم حقيقة ما نقول ولا يتحزب ولا يتعصب ولا يعصي البيعة لواحد ابدا دون باقي العلماء المجتهدين وباقي اهل الحل والعقد والامر كله يعود الى العلماء المشاهير الذين تعرفهم الامة ويعرفهم العلماء ويعرفهم طلبة العلم فهذا امر خطير جدا فهذا هو الذي الرأي الذي بنيناه او الذي اخذنا به هو رجع عندنا وسنقدم عليه الادلة ان شاء الله طب اذا لم ندخل هذه الجماعات فاين العمل الجماعي العمل الجماعي واجب ولا يقوم الدين الا بهذا العمل الجماعي سواء في الجمعة سواء في صلاة العيد سواء في الحج في عرفة سواء في الجهاد حتى في الامر المعروف والنهي عن المنكر ايضا يستلزم الامر ان يكون جماعيا في احيان كثيرة فالعمل كل شيء الدين لا يقوم الا بعمل جماعي حتى نصل الى امير او الى خليفة يحكم المسلمين ويجمعهم وعندئذ نكون جميعا ملزمين باعطاء البيعة لهذا الخليفة الذي يقود المسلمين على منهج النبوة على الكتاب والسنة بفهم سلف الامة كيف لنا هذا الامل كيف لنا او ان بنا ان نصل الى هذا الامل العائق الشديد والاول ما هذه وجهات نظر بقى والذي يتبين امامنا تماما هو هذه الجماعات تحزب الشديد والرهيب جدا حول شيخ بعينه او حول فكرة بعينها وهذا هو الواقع وانظر الى الدعاة الموفقين والمشاهير فان اكثرهم بفضل الله عز وجل لا ينتمون الى جماعة والى شيء لانهم يعرفون هذا الكلام حق معرفته والانصاف العلمي يعني هذا الرأي القائل الذي يواجهنا واحد يحاول يخفف الازمة زي الدكتور بكر ابو زيد حفظه الله وهو من عباقرة العصر ومن العلماء المجتهدين العاملين حفظه الله ولا نزكي على الله احدا فهو يذهب الى ان هذه الجماعات بعد ان بين خطرها يذهب انها ضرية وكمتنفس وله كلام كثير دكتور صلاح الصاوي هو ايضا من عباقرة العصر وهو عالم تشهده مصنفاته ومحاضراته وفهمه العميق جدا وله كتاب شرعية الانتماء يعني الى هذه الجماعات يؤيد فيه هذا الرأي المخالف انظر نحن نختلف هكذا في وجهة النظر ولكننا احبة بفضل الله عز وجل الموالاة والمعاداة اصلان من اصول الايمان البراء والايمان الحب والبغض لكنه يرى هذه الجماعات كضرورة او كاجتماع مرحلي او كخطة مرحلية ويشترط لها شروطا يعني في النهاية برضه هو يضع المحاذير ويضع الشروط لكن الذي يعايش الامر اكثر ويعيش هنا طوال حياته ويعتلك هذه الجماعات فعندئذ يجد الواقع الاليم جدا ان الجماعات تتحزب تحزبا شديدا وتتعصب تعصبا شديدا حول من اعطت له الامارة والبيعة او حول الفكرة المتوارثة من امير الى امير او من شيخ الى شيخ او من جيل الى جيل ويتميزون عن الاخرين ويظنون انهم هم الفرقة الناجية وان الاخرين اهل بدعة وان الاخرين يفرقون الامة وانهم اهل الكتاب والسنة الجامعة سلف الامة اما هؤلاء فهم جهال او هم باردون او هم وتعلم حقيقة الامر فمن الذي سيسمع اذا لكي تجتمع كلمة الامة ولكي تتوحد الصفوف من الذي سيستمع اذا إذا كانت كل جماعة لا تسمع إلا من شيخها أو من عالمها أو من علمائها، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا رجعت إلى هذه الجماعات عدد لنا علمائها، عدد وسأكتب خلفك وستعلم حقيقة الأمر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا رجعت إلى علماء هذه الجماعات ثم رجعت فتاواهم ستعلم حقيقة ما أقول لك. اللجنة الدائمة عليا تدخل في جماعة؟ أبدا لا تدخل في جماعة، وإنما تدخل في جماعة المسلمين. فلما سئلت عن هذا اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة، يعني مجموعة من العلماء الأكابر المجتهدين العاملين، يعني من الممكن أن تعتبرهم جزءا من أهل الحل والعقد، أفتوا بنفسي أو بنفس الهدف، يقولون التعاون مع كل هذه الجماعات فيما اجتمعت عليه من أصول أنساك الجماعة، وهذا واجب طبعا، واختلافهم أو مفارقتهم فيما فرقوا عليه أمر الأمة بطريقة التناصح، يعني هونوا الأمر فقالوا التناصح فيما بيننا. لكن الواقع طبعا هناك في الجزيرة والجماعات كما تعلمون هنا يعني بارزة أكثر، فالتناصح لا يؤتي أكله إلا عند أفراد، وهناك الأفراد كما قلت لا يكون تحت هذا الكلام، لأنهم حريصون على نفس ما نقول، وإنما ينتمون إلى الجماعات لتحقيق أشياء معينة أو لاستعانة بهم في الدعوة أو في الأمر أو في النهي عن المنكر بطريقة أجدى، لكنه يعلم أنه أن خطرهم يتمثل في هذا التحزب والتعصب فلا يقربه ويبتعد عنه فيه ويسمع من الآخرين ويتصل بالآخرين، خلاص هو ده هو هذا هو الذي نريده. أما أن نقول يلزم المسلم أن يدخل في هذه الجماعات، فالعائق الوحيد من أو العائق الأول من تجميع الكلمة وتوحيد الصفوف هو هذه الجماعات. وحاول إذن وستعلم، إذا كنت لم ترى معنا هذه الرؤية فحاول مع أي جماعة، إذا لأي جماعة تعجبك وسل. ولقد آليت ألا أزعل نفسي ألا أذكر اسما من أسماء هذه الجماعات. أما إذا قامت جمعية، وذكرت مثالا حتى لا يتعصب أحد، كجماعة تحفيظ القرآن، هذه ليست جماعة. الجماعة التي أريدها هي إعطاء البيعة لأمير لشيخ معين، التعصب والتحزب حول أفكار معينة سواء في الدعوة أو في الأمر عرض والنهي عن المنكر أو في إقامة الإسلام وإقامة الخليفة والوصول إلى الخليفة وما إلى ذلك، وكله أهداف عظيمة جدا. الدعوة هدف عظيم، الأمر عرض والنهي عن المنكر هدف عظيم، الخلافة أعظم الأمور التي نصب إليها، تجميع المسلمين أعظم، بل هو الأصل الثالث، يعني الأصل التوحيد، الأصل الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، الإخلاص والمتابعة، الأصل الثالث تجميع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم، وهو ده الأصل الذي ندعو ونركز عليه فيما يتعلق بمواجهة هذه الفتن العمياء البكماء الصماء. طب نعمل ايه؟ ما هو مش حل غير التوحد. كيف نتوحد؟ كيف نتوحد؟ لن نتوحد ولن نأتي النصر إلا باتباع منهاج النبوة بالكتاب والسنة بفاهم سلف الأمة. هتقول لي في اختلاف؟ لا يا اخوي، ما فيش اختلاف في الاصول ابدا ولا في الرأي ولا في، وانما الاختلاف فقط بيأتي في مسائل فقهية، وهذا لا يفسد الود قضية وانت تعلم التاريخ. وعندئذ تعرضنا لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وشرحناه في الدرس الماضي، وايضا حديث ابي ثعلبة الخشني، ومن خلال قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ولنا في الآية كلام فيما بعد بإذن الله عز وجل، لكن الآن نأخذ حديث حذيفة، نأخذ حديث حذيفة. وحديث حذيفة هذا هو من أشهر الأحاديث في هذه القضية، ومن الممكن أن تعتبره بابا بذاته في هذه المسألة. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يبقى البداية أن حذيفة يبدأ أن يسأل رسول الله عن الشر مخافة أن يدركه، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال إن كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال قلت فما العصمة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هو طبعا هذا السؤال الذي نحن نسأله، ما العصمة في هذا الذي نحن فيه؟ فما العصمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال السيف، قلت يا رسول الله وهل بعد هذا السيف بقية؟ قال نعم، تكون إمارة على أقداء وهدنة على دخن، وفي رواية هدنة على دخن. قال قلت يا رسول الله ما الهدنة على دخن؟ قال لا ترجع قلوب أقوام إلى ما كانت عليه. في رواية ثانية عند البخاري ومسلم والبغوي وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم، عندهم أشياء على السنة وتنكر، عندهم أشياء على البدعة، عندهم خير وعندهم شر. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وفي رواية قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، يعني ثلاثة. وفي رواية الحاكم فأعدت قولي عليه، حذيفة يقول فأعدت قولي عليه، فقال في الثالثة فتنة واختلاف. فتنة واختلاف، انظر لهذا الذي نحن نعيش فيه الآن. وعند ابن أبي شيبة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات. قال حذيفة قلت هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. الحديث واضح يعني لا يحتاج إلى شرح، وده يعني تجميع روايات لأهمية كل ما جاء في جميع الروايات. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وفي رواية فتنة عمياء صماء وعليها دعاة على أبواب النار، وعليها دعاة على أبواب النار. عند البغوي وعند البغوي وعبد الرزاق ثم ينشأ دعاة الضلالة، وعند الحاكم فتن على أبوابها دعاة النار. هذا هو الزمان الذي نحن فيه، أو الزمان ده مثال يعني كأنه وصف مباشر لحال هذا الزمان. طبعا هذه فرقة العلمانية، لا أقول التي تنفي الدين جملة وتفصيل، لا لا، هؤلاء مرتدون، هؤلاء كفار، أنا واضح كفرهم، لكن أتكلم عن أنصاف العلمانية أو عن أنصاف العلمانيين الذين يقومون بحصر الإسلام في المسجد، يقومون بحصر الإسلام في الشعائر، ولا يلتزمون بالشرائع بل يحاربونها، يعني يأخذون الإسلام على أنه صلاة وحج وزكاة وأعمال خير وبر والدين وإحسان في التعامل والكلام ده والصدقات والذبح لله والاحتفال بالموالد إنما طب حتى بلاش الموالد، خليه على الصحن في المسجد على أهل السنة، لكنه ينفي الشرائع تماما ويقول لا دين في السياسة. وهذه كلمة كفرية واضح كفرها، لأنه الله، لأن الله تعالى يقول أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فلا بد في التوحيد من توحيد الشعائر ومن توحيد الشرائع، يعني توحيد الطاعة والاتباع، يعني توحيد الحاكمية ولا مشاحة في الاصطلاح. يبقى توحيد الشرائع، من المشرع، من الحكم؟ الله عز وجل. فأنصاف العلمانيين هكذا يصلون ويصومون ويحجون معه، ومنهم من يطلق لحيته، ومنهم من معه شهادة الدكتوراه، ومنهم من أخذ الماجستير، ومنهم من يبيع دينه بثمن بخس فيظهر على الناس ويتكلم بالآية، ويحاول أن يبدو رقيقا وأن يبدو لطيفا في عباراته وفي تعبيره وفي خطابه للناس. فلا حول ولا قوة إلا بالله، يدعو الناس إلى هذا الكفر، إلى الكفر بشريعة الله، أو إلى إهمال شريعة الله، أو إلى ازدراء شريعة الله، وإلى أنه يؤمن بوجود الله، إذا هو آمن بالله. وزيادة الخير خير لو صلى ولو صام بس وقضي الأمر على ذلك. فهذه فتنة عمياء بسماء صماء، وهي دي العلمانية التي اجتاح بها العلمانيون الكافرون حقا، ولكنهم ينافقون فيقولون بأننا مسلمون، ويحاولون أن يظهروا أمام الناس أنهم يصلون في ليلة القدر أو في العيد أو في الموالد وما شابه. فهي دي يستغلون هؤلاء الأنصاف من العلمانيين، لأنهم يصلون ويصلون يحجون مع الناس ويتكلمون في الدين من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا كما وصفهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فالرسول يقول عنهم دعاة على أبواب جهنم، يدعون الناس إلى التملص والتفلت من الشريعة الى نسيان حكاية الشريعة دي والحكم لكل المحاكم والمحكمة فقط لغيره وكل النيابة والقاضي وانتهى الامر على كده. ما في حكم الرسول عليه السلام في الوصلة وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اين هذه الامور؟ فدي هل هذا هو الزمان ولا لا؟ شو هذا الزمان الذي نعيش فيه؟ هو ده الذي اخبر عنه الرسول عليه السلام؟ ده انا بدي مثال بس، ده غير الصوفية والقبورية غير باقي غير التكفير والهجرة. يعني برضو دي جماعة تدعو الى الشر تكفر المسلمين. ما الذي تبقى اذا لن يجتمع المسلمون ولن يفلح المسلمون اذا ابدا؟ كلها جماعة دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. تعبير اخر واخرى فتنة عمياء صماء وعليها دعاة على ابواب النار. هذا هو الواقع الذي نعيش فيه. ثم قلت وفتن على ابوابها دعاة النار. قلت يا رسول الله صفهم لنا. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من اقوامنا؟ من بلادنا؟ من ديننا؟ يتكلمون بألسنتنا بالقرآن والسنة بهذا الدين وبألسنتنا يعني في الزراعة والصناعة والتجارة. يعني ألسنتنا يتكلمون بهذا الدين ويتكلمون بالنصوص مثلا. هم جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فما تأمرني؟ هو ده السؤال هنا بقى. إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. خلاص، اين هي جماعة المسلمين واين هو امامهم حتى نلزمه بامر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الكل يجمع على انه الان غير موجود، والفتن بلغت عنان السماء، ونحن في زمن غربة للدين وغياب للشريعة. فاين هو اذا؟ الان هي جماعة المسلمين المنعقدة لها امام ويلزمنا ان نبايعه وفي رقبتنا بيعة. اين هو الان؟ وغير موجود. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني ان ادركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وامامهم. في رواية ثانية عند عبد الرزاق فان كان لله يومئذ خليفة جلد ظهرك، كأن الوادي تشرح دي، واخذ مالك فالزمه، يعني مع ما فعل. مش هو امام وفي بيعة انتهى الامر خلاص. وان ظلمك واخذ مالك وجلد ظهرك فالزمه، لان الاصل الثالث هو توحيد كلمة المسلمين وتجميع الصف. ده هو الاصل الثالث بعد التوحيد والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. هو ده الاصل الثالث. طب نعمل ايه؟ ولك حتى لو اخذ مالك وظلمك وضربك وجلد ظهرك وفعل وسجنك و طالما انه على الاصول وانه يحكم بما انزل الله وانه يجمع المسلمين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواية ثانية عند ابي داود فاطعه، يعني فالزمه رواية ثانية فاطعه والا فمت وانت عبد على جذل شجرة. رواية عند ابن ابي شيبة فان تمت يا حذيفة وانت عاض على جذل خير من ان تتبع احدا منهم او من ان تتبع احدا منهم. انظر الى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت فان لم يكن لهم جماعة ولا امام. فان لم يكن لهم جماعة ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا يعنيه الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام؟ لما قال له في الفقرة الاولى تلزم جماعة المسلمين وامامهم، كوني الزم جماعة المسلمين وامامهم في ازمنة الفتن وفي في هذا الوصف الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام، كوني الزم ذلك، ده معناه ايه؟ ده معناه اني افارق اهل البدع، افارق اهل الفرق المتوعدة بالنار، افارق المعتزلة، افارق المرجئة، افارق كذا، افارق الخارجين على الحكام الذين تمت لهم البيعة على تحكيم شرع الله وعلى حكم ما انزل الله. خلاص هو ده. يبقى هذا امر الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى دل هذا النص بمفهومه، اقول لك تلزم اذا تعتزل العكس، والعكس هم الفرق المتوحدة بالنار. وده كلام واضح جدا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فانظر ثم يقول فاعتزل في المرة الثانية ده لو ما لهمش بقى امام. قال فاعتزل، لا لا لهم جماعه ولا امام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على باصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. ما هي هذه الفرق المذكوره؟ هل تتصور انها الفرق المتعاده بالنار وتظل الجماعات القائمه الان بعيده عن هذا النص؟ طبعا في شبهات كثيره جدا وتحتاج الى 20 خطبة بقى لبيان الامر ده، لكن الجمعه يعني لا تناسب هذا التفصيل، ولكن يحاول ان اذكر الامر اجمالا مع ادله قويه باذن الله، وعلى ضوئها تستضيء وتختار لنفسك. والكتاب موجود، الجمع والجماعات وشرعيه الجمع الدكتور صلاح الصاوي، وانظر الى الامرين، وسناتي بامثله ان شاء الله من الحوار في الكتب بين الاتجاهين حتى تختار لنفسك، والله المستعان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاعتزل تلك الفرق، هل قوله هنا فاعتزل تلك الفرق يعني الفرق المتعاده بالنار؟ طب ما هو لما قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم دل ذلك بمفهومه على اي شيء؟ على اعتزال هذه الفرق. فكيف يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الكلام ونفس الكلام في حاله ثانيه خالص؟ الاولى لهم جماعه وامام، ضربت سجنت اعتقلت، ده طب نحكم ما انزل الله خلص القضيه. انما لا، ده لهم جماعه وقالوا لهم يا رسول الله نعمل ايه؟ فاعتزل. يبقى هو ده الكلام هو الاول؟ مش ممكن قبل الانسان يتصور هذا، استحاله. ولذلك انا هو ده الراي، ده مش راجح، ده يقين عندي بفضل الله عز وجل وعند الشيخ محمد عبد المنصور وعند العلماء ان يراجعوا هذه الرساله. لماذا؟ لواضح تماما. الحاله الاولى في جماعه وامام، خلاص الزم جماعه السنه وامامهم ولو فعل بك ما فعل. طب الحاله الثانيه لا في جماعه ولا في امام، وده باتفاق. هو فين الجماعه والامام؟ كل جماعه بقى تقول لك ايه؟ احنا الجماعه والامام. انت طب دي لها شروط، ده انت يجب ان نعتزلك في هذا التحزب والتعصب. انت دعانا الجماعه ماشي نعظم لك، انما تحزب وتجمع وانت الجماعه ده هو ده، هذا هو الشر، هذا هو معترك النزاع. يبقى فاعتزل تلك الفرق كلها، يبقى دي امر جديد ونهي جديد. ولو ان تعض باصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. فلا اله الا الله. يبقى اذا تعتبر ما هي هذه الفرق؟ يبقى هذه هي الجماعات الموجوده الان. هل تسمى دي الجماعات فرق؟ اسمع كلام النبي عليه السلام وافهم هذا التفرق على سبيل الزجر والانتهاء عما هم فيه، ليس تفرقا بالمعنى الاصطلاح الاول انهم متوعدون بالنار. لا، هو الا لو قلت ان هذه الفرق متوعده بالنار والرسول صلى الله عليه وسلم اوتي مجامع الكلم، فكيف يكرر كلام بغير اضافه جديد يكون تحصيل حاصل؟ والحال قد اختلف، جماعه وامام، وبعدين ما فيش جماعه وامام، فما فيش حال. يبقى الفرق دي ايه؟ يبقى على وجه الزجر والتوبيخ لمن فرقوا كلمه الامه وتحزبوا وتعصبوا حول شيخ بعينه او حول امير بعينه وهكذا. يبقى فاعتزل تلك الفرق كلها، يبقى هي هذه الجماعات الموجوده حاليا في الجزئيه التي بها تعصبوا وتحزبوا وفرقوا بها الجماعه الام وجماعه المسلمين العامه التي تضم جميع المسلمين، وانتم اعرف بهذا في هذا الواقع البئيس. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وعند ابي داود فان لم تجد يومئذ خليفه فاهرب حتى تموت، وعند الحاكم فمت عاظم بجذل شجرة، وعند ابن ابي شيبة فان لم يكن خليفة فالهرب حتى يأتيك الموت وانت عاد على الشجرة، كلها نفس المعاني. وفي رواية احمد طب يعني يقول لك الهرب او كلام المعاني ده كلها يبقى معناها ايه؟ تدخل برضو اللي جواه ازاي؟ وفي رواية احمد من طريق سبيع عن حديدة فان رأيت يومئذ خليفة الله في الارض او خليفة الله في الارض فالزمه وانعك جسمك واخذ مالك فان لم تره فاهرب في الارض ولو ان تموت وانت عرض على جذل شجرة. وفي رواية عبد الرزاق قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال بعد ذلك معه نهر ونار الى اخر الحديث. يعني هذا كلام عظيم في حديث حذيفة، والمقام هنا يعني لا يمكن ان نطيل فيه لان المقام لا يناسب في خطبة الجمعة، لا يناسب الأطالة والتطويل، ولكن عليك بالرجوع إلى هذا الكتاب إن أردت التفصيل. وانظر إلى هذا الإنصاف بفضل الله عز وجل، الذي يقول بالرأي الآخر عمالقة أيضا وعباقرة من عباقرة العصر نشهد لهم بالعلم والعمل والتفاني في نصر دين الله عز وجل. وبالإخلاص والتوحيد ولا نزكي على الله أحدا، دكتور بكر أبو زيد أو صلاح الصاوي أو غيرهما، ولكن انظر إلى هذا الرأي الآخر وهذه الأدلة التي، فإذا نظرت بتأني وتمحص إلى الرأيين ووجدت الأدلة لترجع عندك بإذن الله عز وجل ما ترجح لدينا هنا. فإذا أردنا أن نجمع الأمة وجدنا العائق الأول أنا عن نفسي في حياتي، لم أكن أعلم هذه الأمور ولا حقيقة هذه الأمور ولا ما يعني ما هذه الخلافات وما التعصب، أرى رجلا ذا لحية أقول بس هذا الرجل آوى إليه ويأوي إليه وهو يساندني ويعاضدني ويقويني ويكون ردءا لي يصدقني أمام الناس، وأنا أتكلم في مسألة عن المساجد والمقابر وعن خطرها وأشرح رسالة الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة للناس، فإذا في أبو فاجأ بي أفاجأ بأصحاب لحن كثيرة جدا، واحد بيتريق ما وراكش للقضية دي، إنا لله وإنا إليه راجعون. كم مليون موجود ضل في هذه القضية في العالم، في مصر حتى بلاش في العالم الإسلامي، لا حول ولا قوة إلا بالله، وآخر يقول أنت بتتجه إلى إيه؟ الناس دول كويسين، أنت كفير ولا إيه؟ فرقة تانية أصحاب لحن وحفاظ قرآن، ده كم عانيت بسبب الالتفاف التعصب حول فكرة أو حول شيخ بعينه دون الاستماع من الآخرين. يعني طول حياة ما منعنا من تجميع الناس ومن توحيد صف الأمة وتوحيد الكلمة في مواجهة الفتن العمياء البطناء، في مواجهة أمريكا وغير أمريكا، في مواجهة العلمانية. العلمانية كل يوم تزداد مساحة، والعمل الإسلامي كل يوم يتناقص وينحسر، أبناؤنا أصبحوا يتفلتون منا إلا ما رحم الله عز وجل. لماذا؟ الهجمة العلمانية، اجتياح علماني شديد، ما العمل إلا أن يضع بعضنا أيديهم في أيدي بعض. فما الحل إذن؟ العائق الأول الذي وجدته في حياتي هي هذه الجماعات، لأنهم يتعصبون. إلا لو أني انضممت إليهم إلى جماعتهم، هذا الذي أقول والله يعلم ما في قلبي ويعلم أني صادق فيما وجدت وفيما عينت، لو أني انضممت إليهم لكانوا أحسن شيء معي ولكانوا أحسن معاملة معي، وأقول ما أقول بس أكون تابعا لهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذا دين يرضي ربنا عز وجل؟ فنحن نقول الكلام بإنصاف ولله الحمد والمنة. مثلا لو أخذت مدرسة الأردن، هؤلاء الطلبة الموجودون حاليا ويحاولون أن ينتفشوا وأن ينتفخوا كثيرا، فهيفتنا ما ينفتن حدث ولا حرج، علي حسن مثلا أو سليم الهلالي هم أهل علم في أمور وأهل ذكر في أمور، لكن لما والشيخ شقر أيضا وأهل فقه وأهل علم في أمور، إنما لما تأتي إلى مصنفات في هذه القضية ترى العجب، ترى بهتانا عجيبا جدا والله، يجعلون هذه الجماعات فرقا نارية إلا ما كان معهم وما تبعهم، وعندهم مصنفات في هذا. لا 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 لا، هذه الجماعات أصولها كأصول أهل السنة والجماعة. نحن نقول بوجوب اعتزالهم، ليس اعتزالا مطلقا وانما اعتزال في التفرق والتعصب. ما بيسمعليش ليه؟ انا اسمع منك، ودائما ندعو اي انسان معه خلاف او معه رأي ويريد ان يناظر الى هذا المنبر الى هذا المكان ليقول ما يريد، ونشترط عليه ان يجلس ليسمع الرد امام الناس. هو ده، هذه الطريقة. لو كان حقا اتبعناه، لو كنا على حق اتبعنا خلاص، يبقى ده المسألة دي خلص. في الحالة دي مش هنقول الجماعات دي غلط ولا اي حاجة، انما ان احنا نبالغ بقى كمدرسة في الاردن ويقولون ان هذه الجماعات بالكم هي جماعات نارية، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لا يكون. وانما كلهم يريدون ان ينصروا الاسلام، والظروف صعبة جدا على الناس، وظروف نشأة فيها هذه الجماعات هي ظروف صعبة. فنحن معهم تمام، ولكن إلا في هذه التي أقول من أجلها يجب اعتزالهم، يحرم الدخول معهم بسبب هذا التعصب والتحزب الذي عاينته أنا وغيري. حقيقة تعصب وتحزب رهيب. إذا كنت مع هؤلاء فلا يسمح لك الآخرون بأن يسمعوا منك أو أن تأتي إلى مساجدهم، ولو قلت قال الله قال رسوله قال الصحابة يخافون. أي جماعة لو كانت على حق، ولكنت أنت بزعمك أنها على حق وأنه يجوز الانتماء لهذه الجماعات، أقول لهم لماذا يرفضون أن يأتي إلى جماهيرهم دعاة آخرون من هؤلاء الدعاة الذين لم ينتسبوا إلى أي جماعة من الجماعات؟ لماذا يحرصون على إبعادهم عن جماهيرهم؟ هذا أكبر دليل على أنهم أحزاب ومتعصبون لفكرة